بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 69 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى.
السبب الرابع من الأسباب الموجبة للخوف من الله تعالى خوف المؤمن على نفسه من النفاق.
سبحان الله، انظروا أخواننا إلى هذه الأسباب. نحن لا نزال نذكر أسباب الخوف، بعد أن ذكرناها إجمالا نذكرها الآن تفصيلا. ذكرنا سابقا خوف الإنسان من الذنوب، خوفه أيضا من الصغائر، وبعد ذلك خوفه على نفسه من أشياء، والآن خوف جديد هو الخوف من النفاق. الإنسان المؤمن أيها الإخوة يعلم عظمة النفاق، ويعلم دقة النفاق، ويعلم خطورة النفاق، لذلك تراه دائما يخاف على نفسه أولا أن يكون فيه شيء من النفاق، ثانيا أن يتصف بصفة من صفات المنافقين. فالله تبارك وتعالى ذكر لنا عن النفاق صفات كثيرة، بعضها في القرآن الكريم كما في سورة التوبة، وبعضها على لسان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فالإنسان المؤمن يخاف على نفسه صورة النفاق، أو أن يكون فيه صفة من صفات النفاق. لذلك ترى إخوتي الأكارم أن كبار الأولياء وكبار الصالحين اتهموا أنفسهم بالنفاق، كما جرى مع سيدنا حنظلة، مع سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. يعني كيف اتهما أنفسهما بماذا؟ بالنفاق. وقال نافق حنظلة، وقال أبو بكر: والله إني أجد في نفسي مثل ذلك. يعني سيدنا أبو بكر اتهم نفسه بالنفاق. هذا الاتهام أيها الإخوة لا يدل على نفاق عند أبي بكر، لكن يدل على دقة مراقبة وشدة متابعة لنفسه، ونور يدل على نور قوي يرى فيه دقائق الأمور التي يغفل عنها الناس.
ذكر الإمام البخاري جملة من مخاوف المؤمن في كتاب الإيمان في صحيحه، فقال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال: وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبة. وإبراهيم التيمي
مكذبة
إلا أن أكون مكذبا أو مكذبة.
نعم.
وإبراهيم التيمي
يعني إما أن يكذب عملي قولي، أو أن يكذب قولي. إما أن أكون مكذبا يعني عملي يكذب قولي، أو أن أكون مكذبا في قولي، بمعنى أن القول في جانب والعمل في جانب آخر، ونستغفر الله ونتوب إليه. والحقيقة أيها الإخوة هذا الأمر يعني يصيبنا عندما نقرأ أولا كتاب الله عز وجل، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأقوال الصالحين وسير الصالحين. لا شك أننا نتهم أنفسنا بكثير من هذه المعاني، ثم نحن أحيانا ندعو إلى شيء قد نقصر فيه، لكن ليس ذلك من باب أننا نأمر بالمعروف وننسى أنفسنا، لكن نقصر لضعف نفوسنا ونستغفر الله ونتوب إليه، ولا نلتمس لأنفسنا الأعذار، وإنما نريد أن لا نقع في اليأس، خصوصا إخوة الأكارم عند بعض الناس الذين دائما يجددون أنفسهم. لا، وإنما نحن أيها الإخوة دائما نريد أن نسير إلى الأمام وأن نجعل في قلوبنا خوفا دافعا للعمل وأملا يدعونا إلى الإقبال على هذا العمل. أما إذا كان إخوانا إنسان دائما يخاف أن يحبط عمله أو يخاف أن يكون عمله مكذبا لقوله، الحقيقة كلنا هكذا، ونستغفر الله ونتوب إليه.
وإبراهيم التيمي هو من فقهاء التابعين وعبادهم.
سبحان الله.
قال الحافظ ابن حجر: يروى مكذبا بفتح الذال، يعني إبراهيم بذلك: خشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفا لقولي فيقول: لو كنت صادقا فعلت خلاف ما تقول.
استغفر الله وأتوب إليه.
وإنما قال ذلك لأنه كان يعظ الناس،
الله،
أي فكان يخاف أن يكون واعظا وليس متعظا بما يقول.
سبحان الله. أن يكون واعظا في خطبة أو في درس أو في نصيحة أو موعظة في كتاب كتبه أو في تسجيل سجله أو غير ذلك من غير أن يعمل بما يقول. ونستغفر الله ونتوب إليه.
قال
سبحان الله أخواننا، وهنا حقيقة نظرتان: نظرة المتكلم الذي يتهم نفسه ويحاسبها، ونظرة السامع الذي يلتمس الأعذار ويحسن الظن. يعني أنا الآن إذا رأيت مثلا مدرسا أو خطيبا يتكلم في شيء، أنا الآن أخوان بقول له أحسن ما يدرسه يحكي لحاله، لا، أنا لا أقول هذه الكلمة، لكن أقول: جزاه الله خيرا، نبهنا على خير، وربما عنده أعذار، وربما نحن أيها الإخوة نلتمس الأعذار لغيرنا، لكن لا نلتمس الأعذار لأنفسنا، لأن التماس الأعذار للغير يجعلنا في براءة في ديننا، ويجعلنا في حسن ظن بخلق الله. وعندما لا نلتمس الأعذار لأنفسنا نكون دائما في تواضع، في اتهام لأنفسنا، في دعوة إلى جد والاجتهاد، في حرص على التوبة والاستغفار، نكون في قبول للنصيحة وما شابه ذلك.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ويروى بكسر الذال، وهي رواية الأكثر، مكذبا. قال ومعناه:
سبحان الله أخواننا، ومن أغرب ما نسمع أن بعض الإخوة ربما كان في صلاة الجمعة أو كان في الدرس أحيانا الخطيب عم يخطب، نعم، وربما بعض الحاضرين يستخف بكلامه أو يهزأ من كلام الخطيب وهو على المنبر. تصوروا أخواننا، الخطيب أحيانا يخطب عن الغيبة وبعض الحاضرين في الخطبة يغتابون الخطيب، نعم، بإشارات أو نظرات أو كذا. هذا شيء أخواننا يحصل، والعجيب أن البعض صار يفعله كثيرا ولطول الأمد لم يشعر بخطورة هذا العمل. تصوروا أخواننا أن إنسان مصلي يغتاب الخطيب، أو إنسان قاعد بالدرس عم يغتاب المدرس مع صديقهم كذا كذا. طيب أنت الآن ما الدرس مو عاجبك، خلاص اتركه، أما ليش تغتاب يا أخي؟ ليش تنتقص يا أخي؟ لماذا تستهزئ يا أخي؟ ولماذا تستخف؟ هذا أمر إخوتي الأكارم والعياذ بالله يقع به بعض الناس، واعتاد ذلك وهو لا يشعر بخسارته في ذلك.
قال ومعناه أنه من مع وعظه الناس لم يبلغ غاية العمل.
الله.
وقد ذم الله تعالى مع من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقصر في العمل، فقال سبحانه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال: فخشي أن يكون مكذبا، أي مشابها للمكذبين. ثم قال الإمام البخاري: وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يخاف النفاق على نفسه،
الله،
ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. قال الحافظ ابن حجر: والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة من أجلهم عائشة رضي الله عنها وأختها أسماء وأم سلمة رضي الله عنه والعبادلة الأربعة وأبو هريرة وعقبة بن الحارث والمسور بن مخرمة.
ولاحظوا إلى هؤلاء الكبار من الصحابة كيف كانوا يتهمون أنفسهم بهذه الأشياء، أنهم يقولون ما لا يفعلون، يخافون على أنفسهم من هذا الأمر.
ثم قال: وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال.
الله.
ولم ينقل عن غيرهم، أي عن غير المذكورين من الصحابة الذين أدركهم، لم ينقل عنهم خلاف ذلك، فكأنه إجماع، يعني أن جميع الصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك. قال: وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص.
أولا، أن الإنسان إخوتي الأكارم من الصعب أن يطبق كل ما يقول حقيقة. يعني أنا مثلا أذكر شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام في خلق أو في عمل، طب أنا لا أستطيع أن أطبقه كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يكفي أيها الإخوة أن الإنسان يعظم تلك السنن وتلك الأعمال، ثم بعد ذلك أن يرى أن ذاك هو الكمال الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنني مقصر وأنا في نقص في حالي، ثم أسعى إلى تطبيق شيء من تلك السنن على قدر استطاعتي. وكما قلنا سابقا، الكمال غاية تقصد ولا تبلغ، ويكفيك شرفا أن تموت وأنت تطلب الكمال، أما لن تصل إلى الكمال. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، الإنسان منا ضعيف، يعني قد أشياء أحيانا نذكرها فعلا أنا أضعف عن تطبيقها، بل قد أنهى عن معصية وأفعلها وأستغفر الله وأتوب إليه، لكن هذا الأمر ليس استخفافا مني بالأمر والنهي، وإنما من الضعف. وإلا إذا كان الإنسان منا أخوانا ما بيخطب ولا بيدرس حتى يكون معصوم، والله هذا أمر معناها كلنا بدنا نضب أغراضنا ونترك الخطابة والتدريس وما شابه ذلك. يا أخوانا، فرق كبير بين أن أتهاون بالعمل بما أقول وبين أن تغلبني نفسي في التقصير في ترك بعض ما أقول. فرق بين هذا وذاك، فرق بين أن أخطب خطبة وأنا أسأل الله أن يوفقني إلى تطبيقها، وبعد أن أنزل أستغفر الله: يا رب هذا كلام أنا قلته للناس، لكن يا رب أنا أحيانا لا أفعل هذا، أو هذه معصية نهيت عنها يا رب، لكن أنا يا رب يعني أفعلها أحيانا وأستغفر الله وأتوب إليه. طيب أنا الآن بغتاب الناس وأستغفر الله وأتوب إليه، ما بحكي عن الغيبة يعني؟ بلى، بحكي عن الغيبة وأطالب نفسي قبل كل الناس. ما في داعي إخواننا أن أنا أقول للناس أن أنا بغتاب وأنا عم طالب نفسي، لا، هذا الأمر بيني وبين نفسي، يعلمه الله تبارك وتعالى في سري. لذلك الخطيب أيها الإخوة ربما كلم الناس ظاهرا ويكلم نفسه حقيقة، والمدرس أيها الإخوة ربما وجه الكلام للناس وهو يوجهه إلى نفسه حقيقة. لذلك نحن أيها الإخوة ينبغي علينا أن ننتبه لهذا الأمر. ثم بعد ذلك، نحن عندما نعمل العمل، أنا الآن عم صلي، أنا الآن أذكر الله، أقرأ القرآن، أخطب أو ما شابه ذلك، أنا قد أقع بالرياء، قد أقع بالعجب، طيب ماذا أفعل إخوان؟ أترك؟ لا، وإنما كما ذكرنا سابقا، أولا نعزم بصدق ويقين على تحقيق الإخلاص ولو للحظة قبل الفعل، وينبغي علينا أثناء الفعل أن ندفع الرياء وأن نذكر أنفسنا بالإخلاص دائما. يعني أنا على المنبر قبل ما أبدأ بالخطبة ماذا أفعل؟ لابد أن أحقق في نفسي سر الإخلاص. طيب أثناء الخطبة أنا الآن ينبغي علي أن أدفع عن نفسي نوازع الرياء وأن أذكر نفسي بحقائق الإخلاص. طيب، أنجح أحيانا وأفشل أحيانا، فماذا أفعل بعد انتهاء العمل؟ أجلس وأستغفر الله تبارك وتعالى من تقصيري في ذلك.
ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه، أي النفاق منهم،
يا سلام،
بل على سبيل المبالغة منهم، أي الشدة والقوة في الورع والتقوى رضي الله عنه.
هذا شيء إخوانا عظيم جدا. يعني لما قال سيدنا أبو بكر نافق حنظلة، هو رأى شيئا من مظاهر رآها في نفسه، ظنها نفاقا أو خاف أن تكون نفاقا، فلما بين له النبي عليه الصلاة والسلام بين مرتبة من الإيمان عالية جدا، ومع ذلك لم يركن الصحابة إلى هذا الأمر العظيم. يعني الصحابة ما ركنوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة، هم صدقوه وآمنوا بكلامه، لكن لم يركنوا إليه في نفوسهم إن والله أنا مبشر بالجنة خلاص أفعل ما أشاء. لا، ما فعل ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
ثم قال البخاري ويذكر عن الحسن البصري: ما خافه إلا مؤمن،
ما خاف النفاق إلا مؤمن،
ولا أمنه إلا منافق.
أيضا وما أمنه إلا منافق. لا، ما لي منافق، أنا فيني دين أكثر منك. لا يا أخي، طول بالك، لا تجاوب الجواب هذا، حتى لو نصحت فإياك أن تجيب بذلك. إذا قيل لك اتق الله قل اللهم اجعلنا المتقين، إذا قيل لك أخلص لله قل اللهم اجعلنا المخلصين.
وأشار بذلك إلى ما رواه الإمام أحمد في كتاب الإيمان بسنده عن الحسن البصري أنه قال: والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق على نفسه، وما أمنه أي النفاق إلا منافق.
سبحان الله.
وقد بلغ تورع الصحابة رضي الله عنهم عن النفاق وخوفهم منه أنهم إذا تغير الحال بأحدهم حين يكونون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا في بيوتهم مع أهليهم وأولادهم أو ما بينهم في الخلوة، فكانوا يرون أن ذلك من النفاق.
الله،
حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فبين لهم أن ذلك ليس من النفاق،
لأن الإنسان أيها الإخوة له حالات يعظم فيها التجلي وحالات يعود فيها إلى الضعف البشري، الإنسان بشر. نعم.
روى مسلم والترمذي عن حنظلة بن الربيع كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ فقلت: نافق حنظلة.
يا لطيف، مباشرة إخواننا نافق حنظلة. طبعا إخواننا كيف أنت، هذه كلمة نقولها دائما. السلف الصالح كان يقول: كيف حالك، أي مع الله عز وجل، مو بالدنيا. نحن نطمئن على بعضنا في أمور الدنيا، لكن الأصل أنني إذا سألتك فكيف أصبحت يا حارثة، قال: أصبحت مؤمنا حقا. بعض السلف قال لصاحبه: كيف حالك؟ قال: الحمد لله. قال: والله ما سألتك إلا لأسمع منك هذه الكلمة. لذلك قال بعض الإخوة العلماء، قال: اليوم لا ينبغي أن نسأل بعضنا كيف حالك. ليه؟ لأن هذه الكلمة عندما نقولها نفتح بابا من أبواب الشكوى والضجر والسخط على الله. تقول لواحد: كيف حالك؟ زفت، والحمد لله. بيفتح لك سبحان الله. واحد سبحان الله كيف حالك أنت مع أخوك كذا، سبحان الله فتح لي إخواننا ملف تلياتي ما سألتك، تلياتي ما سألتك، لكن أنا عم أقول لك مشاتل الحمد لله وبس. لذلك إخوتي الأكارم، هذه الشكوى وهذا الضجر وهذا السخط على الله، هذا مما لا ينبغي أن يكون. لذلك إخواننا نقول: كيف حالك؟ نقول: الحمد لله، نشكر يعني تقصيرنا، نشكو ذنوبنا، نحمد الله على فضله وإنعامه، الله غمرنا بفضله لكننا مقصرون، هو ماذا قال حنظلة؟ قال نافق حنظلة، نافق حنظلة. سبحان الله.
فقال سبحان الله ما تقول؟ فقال حنظلة: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأننا رأى عين، فإذا خرجنا من عنده صلى الله عليه وسلم عافسنا، أي خالطنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا.
سبحان الله، هذا شيء طبيعي إخواننا. يقول لك والله الدرس أو المجلس كان في نفع أو الخطبة كان في ما شاء الله، نرجع بيوتنا. سبحان الله، كثير من هذه المعاني تذهب حقيقة. الله يعفو عنا ويسامحنا. يعني سبحان الله إخواننا، أحيانا ربما ينتهي الحال بانتهاء المجلس، وهذا لضعفنا. أحيانا بوصل على البيت، أحيانا منعيش في أيام، وبعض الناس يعيش في النفحات أياما طويلة، وربما كانت سببا لتغير كامل في حياتهم. يسمع خطبة بتقلب له كل حياته، بيكون بحال بصير بحال آخر، بيكون في معصية بصير في طاعة، بيكون في إساءة بصير في إحسان. وبعض الناس أيها الإخوة أدنى من ذلك، كل على قدر توفيق الله له أولا، وعلى قدر استعداده وتهيئه في عالم الأسباب.
فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إني لا أجد مثل هذا.
سبحان الله، ما قال له لا أطول بالك يا أخي أنت من الأولياء، مباشرة قال له إني أجد مثل ذلك.
فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك.
ما شاء الله، وهو طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، يلجأ إليه الصحابة ليس فقط في القضايا. أن والله يعني مثل أكثر الناس، كثير من الناس إخواننا إيمت بتزور الشيخ أنت، يقول لك سبحان الله إذا حالف طلاق أو ما شاء، بس يعني أنت لا تزور الشيخ إلا إذا حالف طلاق بس. في كثير ناس هيك. اسمعوا إخواننا، إلى أبي بكر وحنظلة زارا النبي عليه الصلاة والسلام ليسألاه عن قلوبهم، عن القلب. نافق حنظلة ونافق أبو بكر.
فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات.
الله، شو يعني ساعة وساعة؟ يعني ساعة أيها الإخوة ترتقي الأرواح والقلوب والنفوس بالتجليات والنفحات بإكرام من الله عز وجل، وتارة ترجعون إلى الضعف البشري. مو معناها ساعة في الطاعة وساعة في المعصية. يعني حنظلة ما راح إخوانا إلى المعصية، قال وإنما خالطنا الأزواج والأولاد والضيعات. إذا عاد إلى المباح وليس إلى المعاصي. ساعة إليك وساعة لربك، ومعنى إخواننا افعل ساعة في المعصية وساعة في الطاعة، لا، ساعة تكون لله تبارك وتعالى في إقبال، وساعة تعود فيها إلى المباح، وهو حظك من هذا الأمر، حظ نفسك.
وهكذا كما روى البزار في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قالوا أي الصحابة: يا رسول الله، إنا نكون عندك على حال، فإذا فارقناك كنا على غيري.
سبحان الله. طبعا سيدنا أنس إخوان الأكارم يقول: نعم، عندما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت المدينة أضوأ ما تكون، وعندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت المدينة أظلم ما تكون، أنارت بقدوم رسول الله وأظلمت بوفاته. وعندما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال أنس كلمة عظيمة، قال: ما إن فرغنا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. وين أكوين الإيمان؟ أكوين اليقين؟ أين الذي كنا عليه عند مع رسول البركة عليه؟ كل ذلك زال أيها الإخوة. سبحان الله، ليه؟ ببركة وجود النبي عليه الصلاة والسلام.
فقال صلى الله عليه وسلم: الله، كيف أنتم وربكم؟
الله.
قالوا: الله ربنا في السر والعلانية.
الله الله.
قال: ليس ذلكم النفاق.
طالما أنك تخاف الله في السر والعلانية، طالما أنك تراقب الله في السر والعلانية، تحافظ على الطاعات في السر والعلانية، إذا أنت لست منافقا. سبحان الله، انظروا إخواننا كيف كان الصحابة يطالبون أنفسهم بأعلى المراتب، والنبي عليه الصلاة والسلام يطمئن قلوبهم لما يرى من جزعهم من النفاق والرياء.
والمعنى والله تعالى أعلم أن المنافق هو الذي يذكر الله تعالى أمام الناس في الملأ ومجلس الوعظ والتذكير، ولكن إذا خلى نسي الله تعالى ولم يراقبه ولم يذكره.
اللهم ارزقنا تقواك في السر والعلانية، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. يا سلام، هذه الدعوات التي نسمعها ونقولها أيها الإخوة، كم ينبغي أن نتذوقها، كم ينبغي أن نتذوقها.
فشأن المؤمن أن يراقب الله تعالى في جلواته وخلواته، ومع الناس ومع أهله وأولاده وفي بيته، ولا ينسى الله تعالى في جميع الشؤونات وسائر الأوقات.
لذلك إخواننا ينبغي علينا أن نحافظ على ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بينه وبين الله عز وجل لا يراه إلا الله، لا يسمعه إلا الله، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى.
قال الله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هنا يعني كل أعمالنا في السر والعلانية الله مطلع عليها، ونسأل ربنا أن يغفر لنا وأن لا يفضحنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واغفر ذنوبنا التي فعلناها في السر والعلانية.
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.